الحمد لله رب العالمين،
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا عبادة بن عباد قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال: حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في دار التي بالمدينة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، مما له تعلق بالحديث الماضي أني طلبت من بعض الإخوة أن يذكروا عدد الأسانيد التي في صحيح البخاري والتي أخرجها من طريق شيخه أبي اليمان الحكم بن نافع البهران الحمصي عن شعيب بن أبي حمزة عن الإمام محمد بن شهاب الزهري، وبين يدي أرقام هذه الأحاديث ومجموع الأسانيد التي في صحيح البخاري 206 أحاديث. هذا الإسناد لو أنه يحفظ، هو يحفظ سهل، ثم الزهري يحفظ عن عروة مثلا عن أبيه عن عائشة، فتحفظ مثلا 200 حديث بالسند، بسند واحد تحفظ 200 حديث وهكذا. بهذا الأمر نستطيع أن نقوي الملكة الحديثية التي عندنا. ما ينبغي أن نبقى في درسنا كما يقولون مكانك راوي ولا نتقدم، نريد أن تظهر الصنعة الحديثية ومعرفة الصحيح البخاري ومعرفة الرواة علينا أو على مجموعة منا. نحن بلا شك لسنا سواء، وليس المطلوب منا كلنا أن نكون محدثين، لكن لابد أن نورث علم الحديث وعلم الفقه وسائر العلوم. وأسأل الله رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم أئمة هدى، وأن يجعلنا ممن يعني يستخدمهم الله تعالى في نشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه. هذه نقطة. نقطة رقم 2، عازم إن شاء الله بعد الحج أن تكون عندنا وظائف تلقى بعد درس العشاء، أن يكون درسي أنا بين المغرب والعشاء، ووظائف نحضرها جميعا ويقوم بها بعض الأخوة بين المغرب والعشاء إن شاء الله تعالى، ونوزع هذا في الدرس الأول بعد الحج وهو الدرس القادم. سنوقف درسنا هذا إلى ما بعد الحج بإذن الله، وسيأتي بيان ذلك في آخر الدرس. الحديث الذي معنا خرجه الإمام البخاري في 3 مواطن، وضعه في 3 كتب، في كل كتاب وضعه في لغاية ولهدف، واستنبط منه 3 أشياء. الحديث الذي معنا مهم، خصوصا الحديث إذا نظرنا إلى ألفاظه وإذا نظرنا إلى بابه، إلى ما ورد في بابته. وبعض الناس، أسأل الله أن يحفظ عقولنا وقلوبنا وفهومنا، فهمه منكوس وقلبه معكوس، ويفهم الأمور على أشياء سابقة مقررة عنده ورثه من بيئة خاصة عاش فيها. وما أجمل أن يستدل الإنسان بالحديث كما جاء. وقد أخرج الإمام البخاري في خلق أفعال العباد عن وكيع ابن رؤاس الجراحي شيخ الإمام الشافعي وأحمد، قال، انتبه مقولته مهمة، يقول وكيع: من استدل بالحديث لينصر رأيه فهو مبتدئ، ومن استدل بالحديث كما جاء فهو سني، من استدل بالحديث يستخدم الحديث لينصر رأيه، قال إيش؟ قال فهو المبتدئ. قال: ومن استدل بالحديث كما جاء أي على مراد قائله، على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سني. فليس كل من قال قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سني، وإنما سني الذي يقول قال الله قال رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا نوجه الحديث في الباب، ثم نذكر ألفاظ الأحاديث، وتعلم من الإمام البخاري الفوائد التي فيه من خلال التبويب، ثم ننبه على أشياء إن شاء الله تعالى مهمة تخص الحديث. الحديث الذي معنا رباعي، أخرجه عن طريق شيخه مسدد عن عباد بن عباد عن عاصم الأحول عن أنس. كل عاصم في كتب الستة في حفظه شيء، كل اسم كل من اسمه عاصم في كتب الستة في حفظه شيء، يعني هذا الإسناد حسن. الصحيحان يحتويان الأسانيد الصحيحة والأسانيد حسن، على الحديث الصحيحة وعلى الحديث الحسن، فليست صحة الأحاديث التي في الصحيحين كلها تصل إلى درجة الصحيح. هذه نقطة. نقطة رقم اثنين، مجمل الأحاديث التي في الصحيحين أو التي في صحيح البخاري أصح من مجمل الأحاديث التي خارج الصحيح، لكن قد نجد حديثا في الموطأ أصح من حديث الصحيحين. المفاضلة ليست بمفردات الأحاديث، وإنما المفاضلة بإيش؟ بمجمل الأحاديث. في موطأ مالك أسانيد ثنائية. شو يعني أسانيد ثنائية؟ يعني مالك يرويها عن نافع عن ابن عمر. كم واسطة بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ واسطتان، نافع وابن عمر. وقد خصها بعض أهل العلم بالتأليف ثنائيات مالك في الموطأ. فالإسناد الثنائي خصوصا مالك عن نافع هذه أصح من هذا الحديث حيث الإسناد، لكن صحيح البخاري بالجملة أصح من موطأ مالك بالجملة. وهنا نقطة، طالب العلم يتكلم بفهم. طب ألم يقل الشافعي أصح كتاب تحت أديم السماء موطأ مالك؟ قلنا بلى. طب وين راح البخاري؟ إيش الجواب؟ أحسنت، الشافعي ما أدرك، الشافعي ما أدرك البخاري ومسلم. الشافعي جد البخاري ومسلم في العلم. إيش يعني جدهم؟ يعني طبقة تلاميذ البخاري ومسلم، طبقة شيوخ البخاري ومسلم هم تلاميذ الشافعي. شيوخ البخاري ومسلم من حيث الطبقة هم تلاميذ الإمام الشافعي، فيصبح الشافعي بالنسبة للبخاري ومسلم إيش يصبح؟ جدهم، يصبح الجد، يصبح الجد في العلم، طبقته طبقة الجد في العلم. لذا من تلاميذ الشافعي أحمد، وأحمد من تلاميذ من شيوخ البخاري، وأحمد من شيوخ مسلم، وأحمد من شيوخ مسلم. طيب مسألة ما أدري هل تجيبون عليها فيما بعد، ومن عنده علم يتكلم، لا تتكلم بالتخمين. مع قولي أن الكلام الجواب بالتخمين أمام الأستاذ جائز، لأنه يريد أن يمتحن الخاطر، فإذا أخطأ الأستاذ فهو بالتلميذ. أما الأستاذ غائب الكلام بالتخمين حرام، الكلام بالضم حرام. هل أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما للإمام الشافعي؟ يعني لو بحثنا في أسانيد البخاري وأسانيد مسلم نجد أحمد، نجد أحمد في البخاري ونجد أحمد في مسلم. طب نجد الشافعي؟ طب مالك؟ أوه ما أكثر مالك البخاري ومسلم، ما أكثر مالك. حتى في بعض روايات مالك يحيى بن يحيى الأندلسي تكاد يكون مسلم انفرد برواية خاصة لمالك عن طريق يحيى بن يحيى الأندلسي. طب الشافعي أخرج البخاري ومسلم عن الشافعي في الصحيحين؟ إيش السؤال الجواب؟ هاتها ويغير. لم يخرج لا البخاري ولا مسلم عن الشافعي. طيب أسأل سؤال وأتحذلق فيه، أتحذلق في السؤال، لما حاد البخاري ومسلم لما حاد البخاري ومسلم عن الإخراج للشافعي في الصحيحين؟ وهذا أبو فياض
لم يتقصدا ذلك.
عفوا،
لم يتقصدا ذلك.
أحسنت. أنا بقول لما حاد، هو يجاوبني سؤالك، كلامك تحذلق. شو يعني تحذلق؟ يعني هما لم يفيدا عن الإخراج للبخاري ومسلم في الصحيحين، لأنهما لم يتقصدا، لم يتقصدا، لم يفيدا، وإنما وقع لهما هكذا. وقد غضب الإمام الخطيب البغدادي في كتاب مطبوع اسمه مسألة الاحتجاج بالشافعي على من زعم أن البخاري ومسلما يطعنان في الإمام، وذكر أنهما لم يخرجا عن الشافعي تقصدا، وإنما هذا الذي وقع معهما. وهذا جواب أبي زرعة أحمد ابن عبد الرحيم العراقي ولي الدين في كتابه الأجوبة المرضية، لما سئل في وهذا الكتاب في الفتاوى الحديثية، فتاوى قسمان، فتاوى فقهية وفتاوى حديثية، فالإمام أبي زرعة العراقي كتاب اسمه الأجوبة المرضية، فسئل فيه لماذا لم يخرج الإمام البخاري ولا مسلم عن الشافعي، قال لم يتقصدا ذلك، وإنما وقع لهما ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. نعود للحديث الذي معنا. حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في داردة بالمدينة. ما أدقك يا إمام البخاري؟ تأمل معي الحديث، أورده في صحيح في ثلاث مواضع، ولم يذكر في دار التي في المدينة إلا في هذه الرواية، وإنما قال في الروايتين السابقتين أخرجه في دار فقط، وهنا قال في دار التي في المدينة. طيب، لما قال في دار التي في المدينة ماذا يراد ذلك؟ ماذا يراد ذلك لما قال في دار التي في المدينة؟ ماذا تفهم من قوله في دار التي في المدينة؟ أنه لما أخبر بهذا الحديث لم يكن في المدينة. لما أنس أخبر بهذا الحديث يقول آخى النبي صلى الله عليه وسلم، أو حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في دار التي بالمدينة، وإن كان ظهر ما كان في المدينة. صحيح؟ أنس يعد في الطبقات، من أي البلدان؟ أنس يعد بصري، من أهل البصرة. وحتى نفهم ونتدرج فهم حسن للحديث، هنالك علم في الحديث مشترك بين الحديث وبين التأريخ، له وجهان، وجه يطل على الحديث ووجه يطل على التاريخ. هذا العلم يسمى الطبقات، علم الطبقات. الطبقات ألف فيه جمع من أهل العلم. أشهر الطبقات طبقات من؟ من يذكر لي أشهر طبقات، أشهر كتب الطبقات؟ كتاب اسمه الطبقات، من مؤلفه؟ ابن سعد، محمد بن سعد. هذا واحد. وآخر طبقات من؟ حنابلة. أحسنت، متأخر. طيب، طبقات التي فيه الصحابة، خلينا أقصر كلام على الصحابة حتى نبقى في علم الحديث. طبقات الصحابة ثلاثة كتب، أهم كتب طبقات الصحابة ثلاثة، أهم كتب طبقات الصحابة ثلاثة كتب. ابقى معي وأعطيني قلبك جزاك الله خير حتى نبدأ نتدرج ونفهم علم الحديث إن شاء الله فهم الحسن. أهم كتب الصحابة كتاب الطبقات، طبقات ابن سعد الأول، طبقات خليفة ابن خياط الذي يلقب بشباب الثاني، وطبقات أبي الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري الثالث صاحب الصحيح، له كتاب اسمه الطبقات. هذه كتب الثلاث أهم كتب الطبقات على الإطلاق، وتبقى كتب الطبقات في كتب المصطلح، خصوصا كتب المصطلح المسندة، ومن أهمها كتاب معرفة علوم الحديث لمحمد بن عبد الله أبي عبد الله الحاكم النيسابوري. أيضا اعتنى بالطبقات الصحابة. طبقات الصحابة قسموا إلى أقسام، منهم من قسم الطبقات إلى طبقة واحدة، الصحابة قسمهم لطبقة واحدة كمسلم، لأن مسلما في كتابه الطبقات لم يكتبه إلا لطلبة علم الحديث، فجعل جميع الصحابة طبقة واحدة، وقسم كتابه إلى طبقات المدينة، مكة، ما حولي مكة من الطائف وما حولها، ثم مباشرة انتقل بنا إلى طبقات الكوفة، ثم طبقات البصرة، ثم طبقات مصر، ثم طبقات الشام من الصحابة، ثم أتى التابعين، فذكر طبقات التابعين من أهل المدينة، من أهل مكة، من أهل طائف وما حولها، ثم الكوفيين، البصريين، الشاميين، المصريين، ثم تابعي التابعين، فذكر التابعين وجعلهم ثلاث طبقات: الطبقة الأولى من التابعين، الطبقة الثانية من التابعين، الطبقة الثالثة من التابعين، ولم يذكر في كتابه شيئا إلا أسماء، سرد أسماء. طلبة العلم اليوم لأنهم يحتاجون إلى إرشاد أولا، ولأنهم يحفظون دون إرشاد يحفظون كثير والنتائج التي يحصلونها قليلة. انظر معي بارك الله فيك، الرحلة عند السابقين محصورة، الرحلة عند السابقين محصورة، يعني من رحل معروف، وكان الناس يحجون حتى يلقى طلبة العلم العلماء في الموسم. إيش يعني في الموسم؟ في الحج أو العمرة. فمالك لم يخرج من المدينة قط ولا إلى مكة إلا إلى الحج والعمرة. أنت لما تحفظ كتاب الطبقات للإمام مسلم، فتحفظ صحابة المدينة، تابعي المدينة، أتباع تابعي المدينة، أتباع تابعي المدينة، فإذا حفظت كتاب الطبقات فجاءك إسناد فتحسن أول نظرة تنظر فيه، تعرف أين الاتصال وأين الانقطاع، أو قل بتعبير دقيق أين مظنة الانقطاع في السند. واضح الكلام؟ واضح؟ أين مظنة الانقطاع في السند؟ لأنه يفترض تابع أتباع التابعين يروي عن التابعي، والتابعي يروي عن شيخه، الأتباع ثلاث طبقات ثم عن الصحابي. يعني تصبح جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في طبقة الصحابي والثلاث طبقات التي بعده، والحديث متى وصلت للطبقة الرابعة فيه غالبا ما ينتشر، غالبا ما ينتشر. فالذي يحفظ كتاب الطبقات يصبح عنده ملكة في علم الحديث وفي التخريج لا توجد عند غيره البتة. كتاب طبقات خليفة قسم الصحابة عن نسب، قسمهم على العوائد، لأن الناس قديما كانوا يعيشون على العوائد، كل قبيلة كل عشيرة تعيش مع بعضها بعضا، ومعرفة العوائل مع بعضها بعضا مظنة الالتقاء، لكن خليفة همه النسب. ابن سعد قسم الطبقات إلى خمس طبقات، جعل البدريين ثم الأتبع فالأتبع، وكلهم جعلهم خمس طبقات، واعتنى بالتفاصيل عن الصحابة في كل شيء. إذا كتاب طبقات ابن سعد ضخم، أعطاك وصفه، لبسه، أكله، شكله، بمكان يخضب إلى آخره. إذا أردت تعرف الصحابي مفصل شكله وهيئته وطعامه وشرابه طلع طبقة ابن سعد، تريد تعرف نسبه وأقاربه والعشيرة اللي له تروح على طبقات خليفة، تعرف بلدته تروح على طبقات مسلم. مسلم ما اعتنى بالنسب ولا اعتنى بتفاصيل الصحابة. هذه الطبقات مهمة. الآن أنس، هذا الذي نريد أن نصل إليه، أنس الأنصاري أصله مدني، لكنه انتقل من المدينة إلى البصرة وعاش في البصرة وكان له بيت في البصرة وكان له بيت في المدينة. فلما حدث أنس بهذا الحديث أين كان؟ في البصرة. طيب لازم أن يكون أنس في البصرة لما حدث هذا الحديث، ماذا يستفاد منه؟ هل حدث به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أم حدث به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نعود الحديث لنقرأه بهذه الخلفية لنحاول أن نجد جوابا على سؤال، وهو ما صلة هذا الحديث بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؟ يعني لماذا وضع الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؟ طيب نقرأ الحديث مرة أخرى ونسمع منكم لماذا وضعه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. يقول أنس: حالف النبي بين الأنصار وقريش في داربة بالمدينة. لماذا وضعه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؟ دار أنس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد انتقال أنس إلى البصرة، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، داره التي في المدينة التي قد آخى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش، معروفة ولا مجهولة؟
معروفة.
كيف عرفت؟ بالإسناد جيل عن جيل. فإذن هذا الجيل عن جيل كما يقع في الماديات وفي الدور والأماكن يقع في الأحاديث، يقع في الأحاديث. لا يوجد أمة من الأمم لا يوجد عندها روايات شفوية، كل الأمم عندها تراث شفوي، كل الأمم. والأمة متى سقطت منها الخبر ذهب قسم كبير منها. ما هو السر تخبط اليهود والنصارى وعدم صدعهم وقوتهم واعتزازهم وافتخارهم في المحافل والمجالس وفي ميدان التأليف وفي ميدان المناظرة بدينهم؟ إيش السر؟ عندهم خلل في السند. الله ما تكفل لهم أن يحفظوا وهم لم يحفظوا. وقلت لكم أكثر من مرة، الله قال عن التوراة والإنجيل بما استحفظوا من كتاب الله، فالتوراة والإنجيل محفوظة بحفظ أهلها لا، فإن ضيعوها ضاعت، بخلاف القرآن. القرآن الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن محفوظ. ليش؟ لأن محمد صلى الله عليه وسلم دينه خالد ليوم الدين، دعوته مهيمنة وناسخة لكل الأديان. أما دعوة موسى ودعوة عيسى: ورسولا إلى بني إسرائيل بعث لقوم، ومتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم الميثاق أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذا ديننا نحن كما نمتاز بأن عندنا حقائق، والحقائق بتوافق العلم بتوافق التاريخ، ونتحدى الأمم كلها أن ينقضوا حقيقة ثابتة في كتاب أو سنة، هذا شيء نفتخر به ونعتز، لكن عزتنا وافتخارنا لا تقل بمقابل هذا الأمر أن عندنا أخبارا، عندنا أخبار، وأن غيرنا يأخذ أخبار أنبيائهم منا. ولذا نحن يوم القيامة نأتي شهداء الأمم، يؤتى بالنبي فيقول: من نشهد لك أنك قد بلغ؟ يقول: ابن محمد. أتشهدون لو أن موسى أو عيسى أو زكريا أو يحيى طلبك شاهدا أتشهد أنه أدى وبلغ دين الله؟ نشهد. لماذا نشهد؟ لأن ديننا أخبار. وهذه مسألة مهمة، أن ديننا أخبار مسألة مهمة. دين الناس اليوم لا يقوم على أخبار، لا يقوم على آثار. دين الناس اليوم إما يقوم على إعلام أو على فكر أو على رأي أو على اجتهاد، وليس هذا الدين. الدين أخبار، الدين آثار، الدين حدثنا فلان عن فلان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدين. نريد نحن دين خبر، دين أثر. دين قائم على دليل. أنا لما أسألك عن مسألة في دين الله تحسبها بعقلك وتعطي جواب. أنا ما أريد دينك، ما أريد عقلك. عندك خبر قل لي، ما عندك خبر ما أريد دينك. إذا أردت دينك عقلك ما أريد دينك. أنا أريد الخبر، أريد الأثر. إذا علماء نبوء المكان العظيم ونالوا الفضل الجسيم، ليش؟ هم علموا من الأخبار ما لم يعلم غيرهم. لكن والله يوجد في بعض العوام أعقل، أكثر عقلا وأكثر ذكاء من بعض العلماء. فالعالم أبرز دليله قلنا له إيش؟ سمعا وطاعة، أحببناه وأطعناه وكان وليا لأمرنا، ولي أمرنا، حاكم. الحكام والأمراء يصلحون شؤون دنيانا، والعلماء يصلحون شؤون ديننا. ما نريد دين جديد، نريد نبقى مع القافلة، مع اللي قبلنا، نريد نبقى لاصقين بهم، لا ننفك عنهم. فجاءت أمواج من العقلانيين وأمواج من العلمانيين وأمواج قطعتنا عن من قبلنا. نريد أن نبقى لاصقين بمن قبلنا، لا تنقطع الإسناد، لا ينقطع طريقة الفهم عن من قبلنا. إذن الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا اللفظ في هذا المكان الذي يفهم منه من يتتبع أخبار الأصحاب ورضوان الله تعالى عليهم، ويعرف أنسا ويعرف أين كان وأصبح وأين أصبح، وأنه أصبح من أهل البصرة، وأنه أخبر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داره التي في المدينة معروفة. إذن الأخبار قائمة، والحجية الأخبار معمول بها، واعتصام الكتاب والسنة أمر واجب وحكم لازم ما دام أنه قد ثبت من دين الله سبحانه وتعالى. نسمع الآن تبويبات الإمام البخاري، وتبويبات الإمام البخاري رحمه الله في الحقيقة فيها خفاء، وتحتاج منا إلى تأني. والباب الذي نبحثه باب مهم، باب مهم وباب دقيق، وبين التعصب للحق ولأهله والتعصب للباطل وأهله حجاب رقيق صرح به ابن عباس في الباب، ويتضح جليا من الحديث الذي معنا إن ذكرنا ألفاظه. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 2294، ووضعه في كتاب الكفالة، وبوب عليه بقوله باب قول الله عز وجل والذين عاقبت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. طبعا لن أسألكم ما هو وجه الدلالة بين التبويب وبين الحديث، لن أسألكم. لماذا لم أسألكم؟ لأن البخاري ساقه في هذا الباب في كتاب الكفالة مطولا، فزاد عن اللفظ الذي معنا في كتاب الاعتصام بكتاب السنة. ما في حشو عند البخاري، قطعة اللي بتناسب الحديث يأتيك بها من إسناد بالمقدار المناسب. أنا الذي يغلب على ظني، والمسألة محيرة تحتاج دراسة عميقة واستقراء كبير، الذي يغلب على ظني ويحوك في صدري أن البخاري لم يسق الألفاظ باختصار من عنده إلا بقراء معروفة. يعني من قال أن البخاري فرق الحديث واختصر لفظه، أنا شخصيا الذي يغلب على ظني أني لا أوافقه على قوله إلا أن أتى بقرينة تدل على ذلك. وأما الأصل في البخاري أنه ساق مرويات، ساق مروية، وأنه أحسن في وضع كل رواية في موضعها وتناسب بابتها، فوضع ذاك في شيء يناسبه، وضع هنا في شيء يناسبه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن صباح، حدثنا إسماعيل بن زكريا حدثنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك أبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حلف في الإسلام؟ السائل من؟ عاصم الأحول تلميذ أنس يقول لأنس تأمل من يقول أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ فقال أنس قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. قال هنا في داري، لم يقل في داري التي دار التي في المدينة تلزم هناك بس. أما هذا السؤال يلزم هنا. طيب الآن نعيد بعد ما سمعنا اللفظ. عاصم يقول لأنس أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ لا حلف في الإسلام. قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم أو حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في دار. طبعا السؤال هل أجابه أنس؟ طيب هل حلف الذي حالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار يعارض لا حلف في الإسلام؟ لا حلف في الإسلام وحالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في تعارض؟ يبدو في تعارض، نحتاج أن نبسط النفس في الرد. يبدو تعارض حاصل، يبدو الشرع ما في تعارض ولا في تناقض. إيش الفرق بين التناقض والتعارض؟ الشرع لا تناقض فيه ولا تعارض. طيب التناقض والتعارض إيش الفرق منهم؟ هات يا موسى. التعارض يمكن الجمع والتناقض لا يمكن الجمع. أحسنت. فيما التناقض لا يمكن الجمع بين الأمرين، كأن تقول هذا أبيض أسود، لا يمكن الجمع. والتعارض يكون التعارض في الظاهر وفي الحقيقة يرفع التعارض، لا تعارض. إذن الأصوب أن نجزم جزما أن نقول لا تناقض في الشرع، وأن نقول إذا وجد في الشرع فيوجد التعارض الذي يحتاج إلى رفع إشكال، وإلا في الحقيقة لا يوجد تعارض أيضا. في الحقيقة لا يوجد تعارض، لما نفهم المسألة فهما صحيحا لا يوجد تعارض. طيب خليني أسأل سؤال آخر وأدخل الموضوع مباشر حتى نفهم الموضوع فهما جيدا. في أحلاف في الإسلام؟ في أحلاف بيصير نعمل حزب، يعني حزب باسم الدين، نسيس الدين حرام، نجعل الدين واسطة لقضاء المآرب وتكثير الأتباع ونوصل للمجالس النيابية باسم الدين وندغدغ عواطف الناس باسم الدين ونقول إحنا بدناش ننتخب ونبعث أهالينا يسجلوا أصحابنا وأحبابنا وحتى نتدلل كثير ونأخذ أكثر مما نريد. هذه مسألة ما لها ذلك في الشرع، هذه ليست لها في الشرع لا من قريب ولا من بعيد. لكن السؤال بعيدا عن كل، بعيدا عن الواقع، بعيدا عن السوالب والسيئات التي تجري، هل يمكن إيجاد حلف في الإسلام؟ مسألة بدها نقل. إحنا ما عندنا الآن عقل، إحنا الآن عندنا إيش؟ عندنا نقل. نحرر المسألة بالنقل، ثم النقل أين أوصلنا؟ أين أوصلنا؟ عضضنا عليه بالنواجذ، لأن القاعدة عند أهل السنة اعتقد ثم استدل، استدل ثم اعتقد، استدل ابحث عن الدليل ثم عقد قلبك على ما أوصلك إليه الدليل. والقاعدة عند أهل الباطل إيش؟ اعتقد ثم استدل. شو يعني اعتقد ثم استدل؟ يعني اعتقد شيئا ثم اجزع إلى الشرع وابحث له عن دليل. إذن الصواب إيش نقول؟ استدل ثم اعتقد، ولا نقول اعتقد ثم استدل، لأن الإنسان إذا امتلأ هذا الإناء وهو فارغ، إذا امتلأ عزكم الله بالزفت يعصر جدا أن يستخدم للماء. إذا عقيدة فاسدة أحلت أو تصور فاسد أحل في قلب العبد يعصر عليه أن يرى نور الأدلة. وما أجمل أن تجتمع نور الفطرة ونور القرآن ونور السنة ونور العبادة في القلب والنفس. ما أجمل الإنسان تكون في هذه الأنوار كلها. طيب، إذن الحديث قبل أن نبدأ نحتاج أن نفهم إيش الكفالة. الإمام البخاري وضعه بالكفالة، وضع الحديث الكفالة. إيش الكفالة؟ الكفالة معناها التزام مال بغير عوض تطوعا. تكفل غيرك، تلتزم مال وأنت لا ترجو منه شيئا. أنا لما أكفل إنسان ألتزم في ذمتي مالا بغير عوض، لا أريد عوضه، تطوعا. فإذا قصر أنا ألزمت بالسداد عنه. كما كان الناس في العهود الأولى في الأحلاف الموجودة قبل الإسلام، وكما كان الأمر في الإسلام في أوله. الناس قديما لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم كان الأخ ملزم، المؤاخاة الأولى، كان الرجل ملزما بإيش؟ بأن يكفل من آخى. لهذا الملحظ وضع الإمام البخاري هذا الحديث في هذا المكان. هذا مهم، هذا مهم. لماذا هذا مهم؟ هذا مهم لأنه يعطيك إضاءة واضحة للجواب على السؤال الذي سألنا، هل يجوز الحلف أو لا يجوز الحلف. طيب، الكفالة المؤاخاة التي كانت قائمة على الأحلاف في أول الإسلام لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، بين قريش والأنصار، بقيت أم نسخت؟
نسخت.
تأمل معي، عاصم يسأل أنس هل بلغك أن النبي قال لا حلف إلا في الإسلام، لا حلف في الإسلام، ماذا يريد؟ عاصم عاصم يريد حديث جبير بن مطعم، وأخرج الإمام مسلم بسنده إلى جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. حديث جبير بن مطعم الذي لم يسعفنا أنس بالجواب. فعاصم بلغه حديث جبير بن مطعم، وحديث جبير بن مطعم في صحيح مسلم، وجبير بن مطعم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، ثم يقول وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. طب هذا الحديث يظهر منه أن أوله ينفي الحلف وأن آخره يثبت الحلف، لا حلف الإسلام نفي، ثم تتمت الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. هذا إثبات ولا نفي؟ تماما مثل قول أنس ومثل قول أنس ومثل حديث لا حلف في الإسلام. عاصم يقول له لا حلف، أبلغك أن النبي قال لا حلف في الإسلام؟ هو يقول آخر النبي صلى الله عليه وسلم حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في دار التي في المدينة، في دار التي في المدينة. طيب نحل الإشكال بنص ثالث، ما أجمل أن تحل الإشكال بنص فيرفع الإشكال، يرفع الإشكال بالوحي. قبل هذا الحديث عند الإمام البخاري في كتاب الكفالة هنالك حديث عجيب يجيبنا بصراحة ووضوح، ومن الحسن بمكان أن يحفظ وأن ينتشر بين الناس، وهو من الأحاديث الغير معروفة وليس بالأحاديث السائرة على ألسنة الناس. الحديث أخرجه الإمام البخاري برقم 2292، قلنا الحديث الذي معنا 2294، أخرجه برقم 2292 من طريق سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله ولكل جعلنا موالي، قال أي ورثة. المولى السيد والمولى العبد، السيد يقولون عنه مولى من فوق، والعبد يقولون عنه مولى من تحت، فمولاك سيدك ومولاك عبدك، هذا يسمى اسماء الأضداد في العربية. لكل جعلنا موالي، موالي يعني من يشد معك ومن يعصبك ومن ينصرك ومن يتقوى به يقويك وتقوى به. قال لكل جعلنا موالي، قال أي ورثة. قال والذين عاقدت أيمانكم، قال كان المهاجرون، كان المهاجرون لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ورث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه. لما قدم المهاجرين وآخى النبي عليه الصلاة والسلام بين قريش وبين الأنصار، بين المهاجر والأنصاري في دار أنس، على إثر هذه المؤاخاة كان إيش؟ كان الرجل الأنصاري يرث المهاجر، والمهاجر يرث الأنصاري بإيش؟ بالحلف، بالمؤاخاة دون قريبه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. سبب أنه يرثه الأخوة، هي أخوة حقيقية، بعد أن آخى النبي بينهم أصبح كأن الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الآخر كأنه إيش؟ كأنه أخوه من النسب، فأثر، فكان لهذه الأخوة أثر، وأثرها أن هذا يرث هذا وهذا يرث هذا، وأن أخاه الحقيقي لا يرثه وإن كان مسلما، فحلت هذه الأخوة محل الأخوة الأولى. هذا الحلف الذي كان موجودا، هذا الحلف بقي أم زال؟
زال.
إيش معنى لا حلف في الإسلام؟ المؤاخاة والنصرة لا تكون بتجمعات وأحلاف إلى آخره. حتى الحلف اللي النبي عقده صلى الله عليه وسلم زال، زال. شو الدليل؟ اسمع ابن عباس ماذا يقول. قال كان المهاجرون لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورث المهاجر الأنصارية دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، ثم قال والذين عاقدت أيمانكم، قال هذا معاقدة الأيمان، تاء تأمل معي بارك الله فيك. قال ثم قال الذين عاقدت أيمانكم، قال إلا النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث، ويوصي له أي إنشاء إذا أراد أن يورثه إيش يعمل؟ يعطي وصية، وصية بما لا يزيد عن الثلث كما في حديث سعد، الثلث والثلث كثير. ذهبت لكل جعلنا موارد، نسخت. والذين عاقدت أيمانكم بقيت، إيش بقيت؟ معاقدة الأيمان، النصرة والنصيحة، هذه الباقية في الأمة. فجميع أفراد الأمة جماعة، والحلف الذي يجمعهم مما بقي المقدار المحمود من الحلف الذي بقي محمودا يجمع المسلمين جميعا، إنما هو النصيحة النصرة والرفادة. أنت لا تشعر عاقدت وعقدت قراءتان، البخاري يقرأ بعاقدت، عقدت وعاقدت قراءتان. البخاري رحمه الله تعالى أيضا نحتاج نعرف قراءات، قراءة الأئمة. علي الشافعي كان يقرأ بقراءة من؟ الشافعي يقرأ قراءة من؟ ابن كثير. هذا الشافعي يبسمل في الفاتحة، ابن كثير يبسمل. علي نقول بارك الله فيكم الخبر لا حلف في الإسلام منسوخ، أصل الاجتماع على الحلف، ومنسوخ إيش؟ الميراث. ومعنى أن الميراث قد نسخ أن الأخوة الخاصة التي بينهم قد سقطت، وبقيت الأخوة العامة، وعادت الأخوة الطينية، أخوة النسب. فجاء الحديث لا يرث المسلم الكافر، وإلا لو بقي هذا المنسوخ ما معنى لا يرث المسلم الكافر؟ فرجعت الأمور على الحب الذي يكون حب جبلي، حب فطري. الشرع لا يمنع الحب والخوف الجبلي، يعني الشرع أذن للمسلم أن يتزوج الكتابية. طيب الزوج ما بحب زوجته، طيب حب الزوج للزوجة حب إيش؟ حب جبلي. طيب البنت أو الابن تحب أباها المشرك أو أمها المشركة، هذا حب إيش؟ حب جبلي. هي لا تحب الوسخ الذي تحمله من عقيدة فاسدة حول الله، تبغضه وتمقته. لكن الإنسان يحن لأمه، والإنسان يحن لأبيه، هذا حب جبلي، خوف جبلي. نحن لا نخاف إلا من الله، لكن لا نخاف من الله، لكن فينا خوف جبلي. يعني لو دخل ثلاث أربع الآن وهم رشاشات وحاطوا بنا، نخاف ولا نخاف؟ لو دخل علينا أسد الآن نحن جلوس، نخاف ولا ما نخاف؟ نخاف. أي خوف هذا؟ اللي بيقول ما بخاف يقول كذاب، هذا جبلي، هذا خوف جبلي، أنت مجبول عليه، وأنت لست أفضل من موسى. وموسى قال ففررت منكم لما خفتكم، لما خفتكم فررت هربت. موسى عليه السلام كريم الله يقول خفتكم، خافهم خوف جبلي. وهو موسى معروف بجرأته وبقوته وبشجاعته، هذا خوف جبلي. بقيت الأخوة الجبلية. طب تحب عشيرتك ممدوح ولا مذموم؟ من يذم العشيرة؟ تحب بلدك محمود ولا مذموم؟ من قال هذا ممنوع؟ من قال أنا أحب بلدي ممنوع؟ من قال أنا أحب أخي ممنوع؟ من قال أنا أحب أبي ممنوع؟ من قال أنا أحب عشيرتي ممنوع؟ لكن أن تصبح العصبية والحق والباطل على العشيرة وعلى البلد، هذا مذموم، هذا مذموم. يعني أنا مع عشيرتي ولو كانت ظالمة، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. طيب نعرف كيف ننصره مظلوم، كيف ننصره ظالم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ على يده، هذه الولاية الشرعية. لكن أنا حب لعشيرتي أحبها أكثر من غيرها، صحيح، أمر جبل لي هذا. لذا سعد بن وقاص القادسية، إذا قرأتم القادسية وغيره حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت القبائل كان الناس يقاتلون على القبائل، المقدمة قبيلة، والميمنة مجموعة قبائل، والميسرة مجموعة قبائل، وهذا أدعى لي أن أقاتل حتى لا يسقط إخواني في الله، وحتى لا يسقط أقاربي، وحتى إن سقط أدفع عن غيرهم. فهذا أمر ليس للمذموم. إحنا الآن اختلطت عندنا المفاهيم، فلما فقدنا عزوتنا من عشائرنا وأقاربنا وإخواننا وأحبائنا عوضناها بالحلف والتحزب المذموم. قلبنا. لما تكون أنت في حياتك الطبيعية بين إخوانك وجيرانك وأحبائك وعشيرتك وأقاربك تكفيك، هذه النصرة تكفيك. إذا الذي نسخ إيش؟ هذا ليس كلام، هذا كلام ابن عباس، بل هذا ليس كلام ابن عباس، هذا كلام ابن عباس فيما يخص أسباب نزول، وكلام الصحابي فيما يخص أسباب نزول له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس، يقول ولكل جعلنا موالي، قال ورثة، قال والذين عاقلت أيمانكم، قال كان المهاجرون لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ورث المهاجر الأنصارية دون ذوي رحمه للأخوة التي كانت بينهم، التي آخى النبي بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، ثم قال والذين عاقلت أيمانكم، قال إلا النصر والرفادة والنصيحة. فالنصيحة بالمسلمين باقية، والرفادة باقية، ترفض أخاك وقوي أخاك، ألا تسلم أخاك، ما تسلم أخاك الظالم. لو أن رجل أراد أن يخوض في عرض أخيك وأنت ساكت لا تسلمه، دافع عنه، ذب عن عرضه، وانصحه وانصره بالحق، وإن كان ظالم خذ على يده، هذه نصرته لك. إذن أصلحت الآن لحلف الإسلام، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في دار التي في المدينة أصلح المعنى، مؤتلف وليس بمختلف، متحد وليس بمفترق، ليس بين الخبرين تعارض. وإيش هذا يفيد؟ هذا يفيد أن الإسلام غني، والذي فيه يشفي ويغني ويكفي. قال بنعيد حديث جبير بن مطعم لنفهمه فهما حسنا، والحديث كما قلنا هو الجواب المباشر على سؤال عاصم. عاصم سأل أنسا: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ فأسند مسلم بسنده إلى جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة إثما. يعني كل المبادئ اللي كانت في الجاهلية في الأحلاف الحسنة الإسلام يغنينا عنها، الإسلام ما زادها إلا شدة. ما معنى ما زادها إلا شدة؟ يعني الإسلام أحسن من الأحلاف السابقة، فالإسلام أتى بمحاسن ما في تلك الأحلاف، أتى الإسلام بمحاسن ما تلك الأحلاف. إذن المسلمون جميعا بقي بينهم الإسلام رحم، وبقيت بينهم الرفادة والنصرة والنصيحة. هذا رفض ابن عباس البخاري، قال لم يبقى بينهم إلا النصر، يعني النصرة، ينصر بعضهم بعضا بالحق. وهذا معنى لم يزده الإسلام إلا شدة، لم يزده الإسلام في إيش؟ في النصيحة وفي النصرة وفي الرفادة. هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث. لذا الأحاديث مؤتلفة وليست مختلفة. طب لو سأل سائل فقال: بناء على ما سبق، هل يوجد أحلاف وأحزاب في الإسلام؟
لا يوجد.
إيش الجواب؟
لا يوجد.
لا يوجد. ما هو الممدوح من صنيع الأحلاف التي قبل الإسلام أقرها الإسلام؟
النصر.
الإسلام أقر إلا شدة. ما هو الممدوح في الأحلاف قبل الإسلام وأقره الإسلام؟ أقر الإسلام معنى التحالف الحسن الذي كان موجود سابق وفي نصوص الشرع غني وكفاية عنه. ما هي؟ النصر والمناصرة. أنا ما دمت أنصحك، ما دمت أناصرك بالحق، وهذا معنى التواصي بالحق والتواصي بالصبر. أنا لو كنت قويا ولو أنكرت على رجل يفعل موبقات على شكل واضح، أنا أحتاج إلى إخواني إن رأوا مني إنكاري أن يقول لي: أبا فلان أحسنت، جزاك الله خير. أنا أحتاج لهذا، هذه نصرة لي وهذه رفادة منك إلي. وأنا أحتاج إن وضعت الشيء في غير مكانه أن تنصحني. فمعاني الحلف التي كانت موجودة في الجاهلية، وكان في الجاهلية ظلم كثير، وأنا لا أريد أن أعرض الأحلاف التي كانت في الجاهلية حتى لا أخرج عن الموضوع وأكتفي بهذا الإشمال. حصل في الجاهلية عدة أحلاف. أول حلف كان في الجاهلية، كان في مكة عند جبل يسمى حبش، وسمي المتعاقدون عليه الأحباش أو الأحابيش، يقال هذا يقال هذا، تعاهدوا على نصرة المظلوم. فكل حلف كان قبل الإسلام فيه معنى محمود مدحه الإسلام، وأما أصل الاجتماع وأصل التحالف فلا حلف الإسلام، لا حلف الإسلام. المسلمون جميعا، جميع المسلمون حلف واحد، جميع المسلمين جماعة واحدة. هذا كتاب الرسالة للإمام الشافعي، يسر الله لي أن قرأته، ثم وجدت فيه نصا أبرزته في بعض كتبي وفي بعض دروسي، ولله الحمد انتشر بين بعض طلبة العلم، ولم أعلم أحدا نشره قبل، في معنى الجماعة. وهذا كلام مؤصل، كلام إمام عظيم، الإمام محمد ابن إدريس الشافعي. أذكره لكم بعد الأذان. طيب بعد الأذان أسمعكم أي الجماعات التي يجب عليك أن تلتزمها. وهذا الكلام والله إنه جدير بأن يكتب بماء العيون، ولا أقول بماء الذهب، جدير كلام الشافعي أن يكتب بماء العيون، لأنه يقضي على عصبيات، ويقضي على تحزبات، ويقضي على جاهليات، ويقضي على مفاهيم سقيمة. بعض الناس يستدل بأحاديث الجماعة ويجعلها ملكا له ولأبيه، وكأنها ملك له، وأن تعال معي. طب ما الذي خولك أن تكون لك أحاديث هذه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها. نسمع بعد الأذان، نسمع الأذان. يقول الإمام الشافعي رحمه الله، وأذكر كلامه على أنه محاورة، يذكر السؤال ويذكر الجواب وهو السائل وهو المجيب، حتى يحرك الذهن والإنسان يتابع الفهم متابعة حسنة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله، قال: فما معنى الجماعة؟ فما معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعته؟ فما معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعته؟ قلت: لا معنى له إلا واحد. قال: فكيف لا يحتمل إلا واحدا؟ قلت: إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين، وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار، فلم يكن في لزوم الأبدان معنى، لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا. نحن نريد قطعان غنم، نريد قوم خارجين يزعمون أنهم في سبيل الله وكل واحد له عقيدة تختلف عن الأخرى، هؤلاء قطعان غنم مش طلبة علم. قل هو إن الله لك ما كل واحد يقول شكرا، ليست هذه الجماعة المطلوبة. اسمع كلام الشافعي رحمه الله، اسمع كلام الشافعي، اجتماع الأبدان يقول لأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا، لأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا، فلم يكن للزوم جماعتهم معنى. قال إلا ما عليهم، إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما. اسمع ماذا يقول، قال ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها، وإنما تكون الغفلة في الفرقة. فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس، إلى آخر كلام. إذن من هم جماعة المسلمين؟ ما هو الحلف الذي أنا أمرت؟ الحلف كتاب والسنة اللي تجتمع أفهامهم على الكتاب والسنة، هم إيش؟ هم جماعة المسلمين، تكفينا وتغنينا. فالمسلم أخو المسلم شاء حزبيا كان أم لم يكن، على الرغم من أنفه المسلم أخو المسلم، له إيش؟ له الرسالة وله النصرة وله مناصر، له الرفادة وله النصرة في الحق الذي معه، وله إيش؟ الرفادة ترفضه في الحق، لا تبقيه وحيدا. أما أن نخترع وأن نفترع أسماء ونجعل الولاء والبراء والحب والبغض والنصرة والرفادة عليها، فهذا صنيع الجاهلية، لا حلف في الإسلام، هذا الحلف بهذا المعنى في الجاهلية. لذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أنصاريا وقد تنازع مع رجل مهاجري، فتذكروا الجاهلية، الجاهلية لا يوجد فيها أنصاري مهاجر، الجاهلية فيها قبائل، لكن الأنصار والمهاجرين، أنصار المهاجرين أوجدهم الإسلام، أوجد الإسلام قوما سماهم أنصار، لم يوجدهم الإسلام اسما وإنما وجدوا حقيقة لحدث حصل لهجرة، قوم هاجروا، ناس اسمهم مهاجرين أنصار، والله ذكرهم بهذا الوصف في كتابه. انتبه، الله وصفهم بحالهم، يعني ليس الاسم تكلفا، ليس الاسم مخترعا، ليس الاسم مصطنعا، لأنه أنا أخشى واحد يقول بدان في الإسلام مهاجرين وأنصار لنقيس عليهم أحزاب أخرى، قل لا، هذه أوصاف. فلما حصل ما حصل وكان النبي قد آخى، فالمهاجر قال يا للمهاجر يطلب فزيعة، والأنصار قال يا للأنصار، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ هذا الحلف إذا لم يكن على الطريقة التي شرحناها وبيناها فبين الحق والباطل في هذا الباب حجاب رقيق، فمن لم يفهمه على حقيقته نادى بالجاهلية بدلا من أن ينادي بالإسلام. الموطن الثاني الذي في صحيح الإمام البخاري سهل، وهو برقم 6083، وأيضا بنفس الإسناد ونفس متن الذي أخرجه الإمام البخاري في الكتاب الذي قبله وهو كتاب الكفالة، لكن وضعه في كتاب الأدب، الأدب بين المسلمين يكون في هذا الحديث. يقول كتاب الأدب ثم بوب عليه باب الإخاء والحلف، المؤاخاة والمحالفة في المناصرة وفي المناصحة وفي الرفادة وفي النصرة، هذه من حق الأخوة، وهذه من الأدب الذي ينبغي أن يبقى قائما بين المسلمين. فالموفق من يلحظ هذا الأدب ومن ينتبه إليه. هذا شرح الحديث بإيجاز. على الله عز وجل يسر أن نكون قد فهمنا الحديث باللفظ الذي أورده الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بكتاب السنة وفي الموطنين السابقين. يكفيني هذا القدر من الشرح، وأنا مضطر لتعليق درسنا هذا، وسأعود إليه إن شاء الله كالعادة في تعليق دروسي في الأسبوع الثاني من يوم الثلاثاء من شهر محرم، الثلاثاء الثاني من شهر محرم أعود لدرسي إن شاء الله بسبب الحج. الصلاة تقبل منا ومنكم الحج وجميع الأعمال الصالحة. فدرسي إن شاء الله أعود إليه في الثلاثاء الثاني من شهر محرم بعد الحجة بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الأسئلة أجيب عنها في يوم الجمعة بعد الفجر، وهو آخر درس لي قبل السفر يوم الجمعة في هذا المسجد بعد الفجر. فدرس الخميس قائم ودروس التفسير قائمة إلى يوم الجمعة.